كاملة عندكم زيادة كاملة؟ ها؟ صفحة كم زيادة؟ يمكن. طيب ثم إنه جاء
ثم إنه جاءته آفة وعقار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بتعة العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فلا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، والبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال
هذا اللي عندكم وكل اللي قبل مهم موجود؟
لا
سبحان الله.
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء، فيجده شرابا ومثله ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطع نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي.
فهذا مثل
عمل المستفد
في ظلمات
التقليد لأباء المستفد. الله أكبر، هو لازمها التقليد، ما أجد كلمة اللي يقحمها غلط. هذا لا شك أن التقليد الآن ما هو طيب، لكن كون كل شيء كل بحث نبقى فيه تقليد كلمة الإنسان بعد أن كلام فيه. المهم أنك مقضي لكم أن الطابع عفى الله عنه وعنه كان يزيد الأمر هنا،
ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب
لأن فيه الوصفية ووزن الفعل.
بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة لهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمه فاستوقد نارا من غيره ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة بحيث
متحيرا
فهم لا يرجعون لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه وهذا المثل ينطبق على المنافقين
وفي الآية الكريمة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة فصاروا الإبلاغ في حرارة وظلمة مثل ما قال الشيخ هؤلاء لما رأوا الإيمان وفرقوه ذهب الله بنورهم وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان نعمه ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبين له الحق ولو في مسألة جزئية ثم يترك اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له أو يبين له ولكنه يصر على خلافه ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر به أي إنفاء سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه إن صح أن يقسم الدين إلى أصول وفروع لأن يعني بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الدين ما ينقسم إلى أصول وفروع وأن التحكيم إلى أصول وفروع غير منضبط اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع هنا صحيح حسب ما قسموه وليس بصحيح حسب الواقع لأن هناك أركان الإسلام ليس كأنها أصول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وكما قال تعالى كلمة الإخلاص أصلها ثابت وفرعها في السماء هنا إيه صحيح على حسب تقسيمهم هم يقول الأصول هي الأمور العملية والفروع العلمية والفروع هي الأصول العملية هي الأمور العملية وبعضهم يقول هي الأصول ما لا يعرف فيه بالجهل والفروع ما لا يعرف فيه بالجهل ولكن الصحيح أن يقال إن الدين له أركان وله يعني شرائع غير أركان هنا
أشياء
إيه لا غلط هذا غلط ما يمكن يقول بالدين قشور
لأن القشور يرمى يرمى ولا يبهله ولا شيء في الدين اسمه قشور أبدا. لا لا غلط هذا غلط جدا. أنت إذا كان معك صفة وش تسوي بالقشور؟
سميها
طبعا. هل في الدين شيء يرمى؟
لماذا
الشيخ الذي يخصص بهذه الطريقه افضل من الشيخ الذي يخصص بهذه الطريقه؟ نقول ابدا بالاهم في الاهم، لكن ما نقول ان في الدين ان في الدين الشيخ قشورا ابدا. كل الدين لطف لكن بعضه من اركان الاسلام او اركان الايمان وبعضه دون ذلك.
نعم. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كطيب من السماء فيه ظلمة.
والمثل انتهى عندكم يعني قصر المثل.
والمثال الثاني وهو قوله أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها أما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على العاجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين.
نعم هذه الحقيقة الفائدة أو القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين، بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. ضرب الأمثال وهو تشبيه المعقول بالمحسوب ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم الوصول المقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا مع أنه كلمات يسيرة، لأنه يشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك قوله في آية أخرى والذين يعبدون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فالذي يمد يده إلى الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسطت يدك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟ أبدا ما، بل ولا يستقر على يدك. هكذا أيضا الذين يدعون من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح
بأقرب وسيلة ممكنة. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا أو نهيا وخبر وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاها وأكملها وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بالضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على
أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب
ايش عندك من الطبعة؟
وأن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به.
وقد تقدم لنا في قاعدة لازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور مطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا
للتجارب
بالتجارب، وهذا
يقال تجارب وتجربة ولا يقال تجارب وتجربة، بل هذا لحم. والصواب كسر الراء في المفرد وفي الجمع. قال الشاعر: قد جربوهم فما زادت تجاربهم أبا قدامها إلا المجد والفناء.
وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكثر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت.
وقد
أخبر في عدة آيات أنه تذكر، وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح
وأنه
هداية لجميع المصالح.
وين هو الخارج ولا داخله؟ فإن القرآن نبه العبادة على أنه جعل حديث، يعني على أن الله حديث عندك محسن.
وفي آسف قائدة في حذف
ستاة في حذف عندكم؟ يعني ناقص ولا ناقص عندنا ولا عندكم؟
عندكم؟
زيدوا
يعني
تقريبا جاب كلمة في الشيخ إلا المجد والفناء. طيب خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم، وإن إرشاده ينقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي، وأخبار فيها عظة وعبرة، وهذه واضح. والثاني إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي، يستدلون بها على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، ولا ينتفعون بها أيضا في أمور الدنيا، مثل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني آيات النذر عن قوم لا يؤمنون، ومثل قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ومثل قوله تعالى: وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأسا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة، وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافع ويخلف هذا الحديد فيصهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادها. لو أن الله عز وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكان يحتاج إلى مجلدات، كما هو أيضا حسنه موجود في كتب أهل العلم، ولكان الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا، ولكنه قال الحديث فيه منافع. فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع، فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع، التي عبر الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة صيغة منتهى الجموع. نعم. ايش القناع بالفاء؟ القناع نعم. القناع مع الشدة والقوة.
القاعدة الرابعة والعشرون.
ها؟ إيه نعم مفروض. يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة ما في هذا الصوم من الآيات الدالة على الله عز وجل. ها؟ نعم. لا أبدا. من فضل العلم لأنه ما يكون فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة فهو علم.
القاعدة الرابعة والعشرون. القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويضم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد في الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزته ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما، فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء. كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم، وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة. كما ذم الجاهين كما ذم الجاهين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة في الأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق ما له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، ويحسن إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. القاعدة 25: حدود الله
التوسط معناها لا تخرج، التوسط أن تكون موافقة للشرع في كمية وكيفية. Mm-hmm.